بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لكم شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على أحاديثه وأبوابه. ما زلنا مع أو في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها فرضت ركعتين أي شرعت الصلاة أول ما شرعت في مكة، وكانت مفروضة ركعتين ركعتين. قولها في الحضر والسفر يعني سواء كان الرجل مقيما أو سواء كان المسلم مقيما أو مسافرا. قولها وزيد في الحضر أي بقيت الصلاة ركعتين في السفر وزيد في الحضر، فأصبحت 4 ركعات، وهذا ليس في جميع الصلوات وإنما في 3 صلوات، وهي الظهر والعصر والعشاء. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان تدرج الشريعة الإسلامية في التشريعات من في نقل الناس من الأخف إلى الأثقل المحتمل عند الناس. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات أو بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله عن عمر ابن أبي سلمة، هذا هو ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه أم سلمة أم المؤمنين. قوله صلى في ثوب واحد أي في قطعة واحدة، وهو الذي يسمى عندنا بالشرشف تقريبا، وهو مثل الإحرام لكنه ثوب واحد يلفه المصلي على سائر بدنه. قوله قد خالف بين طرفيه أي جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وأن الصلاة لا تصح إذا كان المصلي قد كشف عورته. الوجه الثالث بالنسبة لتفصيل مسائل ستر العورة، هذا يختلف بالنسبة للنساء عن الرجال، فالمرأة كلها عورة ما عدا وجهها في الصلاة، وكفيها في القول الراجح يجوز لها أن تظهر كفيها، وأما قدميها فجماهير أهل العلم على عدم جواز كشف قدميها في الصلاة. الوجه الأخير فيه بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التواضع، فأحيانا ليس لديه إلا ثوب واحد يصلي فيه، ويقوم يعني الالتفاف به على بدنه أو لفه على بدنه صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت: أم هاني وذاك ضحى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها عام الفتح هو كان في السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي نزلت فيه سورة النصر في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. والمقصود بالفتح هنا فتح مكة. قولها ملتحفا في ثوب واحد، أي يصلي في ثوب واحد، كما ذكرت وصف هذا قبل قليل، حيث إنه خالف بين الطرفين، وضع الطرف الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر كما يفعل المحرم في ردائه. قولها زعم ابن أمي تقصد علي بن أبي طالب، وهو أخ لها شقيق. قولها قاتل رجلا قد أجرته، وأم هاني في فتح مكة أجارت رجلا يقال له الحارث ابن هشام المخزومي، ومعنى أجرته أي كان في جواري وأماني، وأراد علي أن يقتله. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرت، يعني هو في أماننا، وهذا أخذ منه العلماء على أن الأمان كما أنه يعطيه ولي الأمر، كذلك أفراد الناس يحق لهم أن يستأمنوا من أراد الدخول في بلاد المسلمين. قولها وصلى 8 ركعات، اختلف العلماء في هذه الصلاة، فقيل هي صلاة الضحى وقيل هي صلاة الفتح. الوجه الثاني في الحديث: مشروعية تستر الرجل بالمرأة عند الاغتسال، لقولها وفاطمة تستره، وقد كانت فاطمة صنعت يعني قماشا وضعته بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل من ورائه. الوجه الثالث: فيه جواز السلام من وراء الحجاب، لقول أم هاني فسلمت عليه. الوجه الرابع: فيه جواز الصلاة بثوب واحد، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى ترجم على هذا الحديث بقوله: باب الصلاة في الثوب الواحد. الوجه الخامس: فيه استحباب يعني الترحيب بالضيف أو بالزائر وقول مرحبا أيضا، ولكن هذا يكون بعد السلام. وأما ما يتعلق بإجارة أم هاني فأخذ منه العلماء جواز أمان المرأة المسلمة لغير المسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في المجلس أو في اللقاء القادم بحول الله تعالى بقية الأحاديث في هذا الباب وبقية الأبواب. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: الشخص قام بتوجيه أصحابه لموظف يعمل بإحدى الجامعات لاستخراج إفادة تثبت بأنه طالب في هذه الجامعة رغم عدم تسجيله فعليا، وذلك لغرض وحاجة معينة، فكيف يمكن لهذا الشخص أن يكفر عن فعله، وكيف يمكنه إيقاف هذا التصرف بسبب قيام أصحابه بنشر رقم موظف الجامعة بين بعضهم البعض؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذه الوظائف التي يتسنمها الناس فهي أمانات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أحد من بعثهم في جباية الزكاة وقال هذا أهدي لي وهذا لكم غضب عليه الصلاة والسلام وشدد في هذا حتى إنه قال مرة هدايا العمال غلول. ولذلك الوظائف هذه أمانات يجب على الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى أولا ثم عليه أن يلتزم الشروط التي بينه وبين الجهة التي يعمل فيها. والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الخيانة التزوير والغش والكذب والتصرف مثل هذه التصرفات. ولذلك الله جل وعلا قال والله إن الله لا يحب الخائنين، الخائنون لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الشخص يظهر والله أعلم أن الله تعالى عجل في عقوبته حينما خان الأمانة، وذلك بافتضاح أمره ونشر رقمه، فعليه أن يصلح ما بينه وبين الله حتى يصلح الله ما بينه وبين خلق الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة إذا كان الأخ هذا يستطيع أن يعني يصحح هذا الوضع من دون أن يترتب عليه ضرر كبير مثلا، نعم يعترف بهذا ويذهب ويقول أنا تحت طائلة المساءلة والعقوبة وأنا أخطأت في هذا. فإذا كان لا يترتب عليه ضرر كبير وإنما ضرر مادي كان يخصم عليه مثلا أو يؤخر في الترقية مثلا، نعم يصحح هذا الأمر لأنه ارتكب يعني أمر غاية في الخطورة. أما إذا كان يترتب عليه ضرر كبير يؤثر على يعني وظيفته ومستقبله وسمعته فيتوب إلى الله ويحرص على تصحيح هذا الأمر حتى ولو بسحب هذه الشهادة التي كتبها وإلغائها مثلا وتبيين الخطأ فيها، ويحرص على كثرة الاستغفار والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم وأيضا الإخلاص في العمل والزيادة في هذا بحيث أنه يؤدي العمل كاملا موفورا، ويسأل الله عز وجل المغفرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو يوسف، مسيك بنور العافية. تفضل أبو يوسف. حياك الله أبو يوسف، الله يحفظك.
معك شيخ عزيز.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله بالخير.
مساك الله بالنور والسرور.
طال عمرك شيخ، بسألك سؤال. بالنسبة احنا مثلا العصر نسوي رياضة، يوم ما أسبح يعني أتوضى أنا يعني عبارة عاري حق الصلاة، يعني يجوز تجي ولا ما يجوز صلاة المغرب مثلا؟
إن شاء الله.
أنا في الحمام أسبح وأتوضى مرة واحدة.
واضح إن شاء الله.
يجوز. بس.
جزاك الله خير أبو يوسف، تسمع شاء
الله. الله يخليك.
حياك الله، الله يحفظك. عليكم السلام. جيب فضل الشيخ سؤال أبو يوسف، يقول أنه يتوضأ أو يأتي يقول من الرياضة، فيقول أستحم للتنظف وأتوضأ وأنا عاري، فيقول هل يجوز الوضوء وهو عاري؟
الحمد لله، نعم بالنسبة لمن توضأ عاريا فوضوءه صحيح، لأنه ليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة، وإنما من شروط صحة الصلاة ستر العورة. أما الوضوء فنعم لو توضأ عاريا لا حرج في ذلك، فالإنسان يغتسل عاري كذلك الوضوء لا حرج، لكن إذا كان ليس هناك ثم داعي فالأفضل أنه يعني يلبس اللباس اللي جرت العادة أن يلبسه الإنسان في بيته، هذا من الآداب. لكن بالنسبة للوضوء صحيح ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أقوم بالصلاة في المنزل وأصلي يقول صلاة المغرب بعد نصف ساعة من الأذان، هل صلاتي تعتبر في وقتها أم قضاء؟ وهل الحال يتغير إذا كان ذلك للنساء أم لهن تأدية الصلاة قبل صلاة العشاء؟
الحمد لله، بالنسبة للصلوات الخمس كل صلاة لها وقت ابتداء وقت انتهاء، فما سأل عنه الأخ الفاضل وهو صلاة المغرب، صلاة المغرب يبدأ وقتها بالإجماع من غروب الشمس، فإذا سقط قرص الشمس بدأ وقت صلاة المغرب وينتهي بغياب الشفق الأحمر، وغياب الشفق الأحمر يعني مقدر الآن بالحساب الموجود في التقاويم وكذلك المعمول به هو أذان العشاء، فيعتبرون أن هذا كله وقت لصلاة المغرب، عليه من صلى في أول الوقت أو أوسط الوقت أو آخر الوقت بحيث يدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الوقت صلىها أداء، لكن الأفضل أن يصليها الإنسان في أول الوقت. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، قال بعض العلماء على أول وقتها، المعنى بعض العلماء قالوا على وقتها يعني في وقتها، والمقصود بأن الإنسان يحرص على أن يصلي في الوقت في بدايته. بالنسبة للمرأة لا علاقة لها بصلاة المساجد، فالمرأة تصلي متى ما إن وجدت فرصة في داخل الوقت، والأفضل لها أن يعني تبادر إلى الصلاة في أول الوقت. ما عدا صلاة العشاء الأفضل تأخيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تأخير صلاة العشاء. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
حياكم الله، كيف التحية للشيخ.
الله يحييك، تفضل أبو أحمد، جزاك الله خير.
نعم شيخ، لقيت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي يعني بعض الأشخاص يصور نفسه أو أنفسهم وهم يضعوا مبلغ من المال، مبلغ كبير في مكان عام يعني، أو ممكن تتميز أي شخص يميز، وبعدين يقول للناس يعني من أول من يصل المال ده يأخذ المبلغ، هذا حلال طبعا، وبس يعني البغارة طبعا يزداد شعبية الصفحة حقته أو البيم يعني. فما الحكم؟ سؤال بالنسبة لمن يعمل كده، وحكم من يأتي ويأخذ المال هذا. واضح السؤال؟
واضح أبو أحمد، جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. سؤال أبو أحمد، فالشيخ يقول هناك أشخاص في عبر مواقع التواصل يقول يصور أنه وضع مبلغ في مكان معين ثم ينشر يقول هذا المقطع، ويقول من يأتي أولا يأخذ هذا المال له، فيقول الغرض من ذلك أنه يزيد المتابعين عنده في حسابه، فيقول هل ما حكم هذا الفعل من هذا الشخص، وما حكم من أخذ هذا المال؟
الحمد لله أنا لا أعرف هذه الطريقة ولم أسمع بها، لكن عموما ينبغي للمسلم أن يحرص على وقته وزمانه، وأن يحرص على ماله ورزقه، وأن لا يعبث بهما. ولهذا ربنا جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، فكل هذا سيسأل عنه العبد يوم القيامة. ولو سألنا يعني الناس قلنا يعني هذا التصرف يعني يصنف هل هو فيما يقرب إلى الله عز وجل أم فيما يبعد عن الله، لكان جواب كل عاقل أن هذا لا يقرب إلى الله عز وجل ولا يرفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون يبعد الإنسان عن الله عز وجل، وذلك بهذا الإسراف وهذا التبذير وهذا اللهو الذي لا قيمة له. هناك له قيمة، له قيمة، اللعب مثلا، بناء الأجسام، السباحة، الرياضة، الجري مثلا، القفز، حمل الأثقال، هذا فيه نفع. أما مثل هذه الأمور ما النفع فيه؟ إنما مجرد عبث وتضيع للوقت وإسراف في الأموال. فلذلك يتنبه المسلم لعمره ولزمانه.
بارك الله فيكم الشيخ. أنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
الله يسلمك يا شيخ. سؤالي بالنسبة للإنسان الملتزم والإنسان اللي بعيد عن ربه، العاصي يعني، فهناك يا شيخ في ابتلاءات، هل هذا الابتلاء عقوبة من رب العالمين، ولا الابتلاء هذا يكون تكفير للذنب؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خالد، تسمع
يعني
شاء الله.
شو الفرق بينهم يا شيخ؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، في حال الصلاة يعني الإمام المسجد لما يقول تكبيرة سواء بالركوع أو بالسجود، فيكبر، هل من واجب المأموم يكبر وراه يعني بينه وبين نفسه، ولا يكتفي بتكبيرة الإمام؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بخالد تس، ما شاء الله رد، حياك الله فيك. نعم أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ
أصحاب. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يسلمك، شرط حياتنا لك ولفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي وجميع المستمعين، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك.
الله يخليك إن شاء الله. في بعض الأسئلة الشيخ أصحاب.
نعم تفضل. تفضل أبو عيسى تفضل.
أيوة الشيخ أصحاب السلام. كان السؤال الأول يعني هل يجوز أن استخدم واحد من المصلين كساتر في الصلاة؟ مثلا أنا جالس مثلا شخص مصلي ويبغي يصلي سنة مثلا، وأشوفه قاعد يصلي وراي، يعني يقول أنا يعني أستخدم شخص مثلا ساتر، ممكن أنا أقوم من الصلاة الوقت ما في مشكلة علي يعني، ولا لازم أقعد لين ما يخلص صلاته؟ هذا السؤال. لو السؤال الثاني سلمك الله، إذا شخص مر يعني موضع السجود وأنا أصلي، هل صلاتي أنا تبطل ولا ممكن أكمل الصلاة عادي يعني؟ والسؤال الثالث سلمك الله، يعني في مرات حصل شخص يصلي وتطلع من رايحة يعني كريهة جدا، يعني هل إذا قطعت الصلاة وصرت وقفت صف ثاني مثلا، هل في مشكلة ولا أتحمل الريحة هذه وأتم واقف وأتم مكاني يعني لين ما تخلص الصلاة؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عيسى، تسمع إن شاء الله.
الله يحفظك.
حياك الله. الله يحفظك. يجيب فضل الشيخ سؤال بخالد، يقول هناك الإنسان الملتزم والإنسان العاصي، فيقول الابتلاءات تأتي على الجميع، فيقول هل الابتلاء عقوبة من الله عز وجل أو تكفير للذنوب؟
الحمد لله، بالنسبة للابتلاءات هذه سنة من سنن الله الكونية القدرية في الخلق والعباد، ولكن أحيانا قد تكون هذه الابتلاءات هي عقوبات لذنوب ومعاصي، فالله جل وعلا قد يعجل العقوبة لأهل الخطايا والآثام والذنوب، وهو الناس أدرى بهذا. ولذلك الإنسان الذي نزلت عليه فتنة أو ابتلي ببلية هو أدرى بنفسه، بحيث أنه يعلم بأن هذا بما اقترفت يده وبما جنته نفسه، فيستغفر الله ويتوب إليه. وأما إذا كان لا يعلم من نفسه أنه يعني ارتكب ذنبا عظيما أو ظلم أحدا، فيعتقد بأن هذا من الابتلاءات لرفعة الدرجات، كما ابتلى الله أنبياءه ورسله. لكن كان السلف من هديهم أنهم يتهمون أنفسهم، حتى وإن كانوا صلحاء فضلاء، إذا ابتلي أحد قال هذا بسبب ذنبي، وقد لا يكون عنده كبائر، قد يكون عنده لمم، لكن هو يلوم نفسه ويعود باللائمة على نفسه ويقول بسبب ذنوبي بسبب خطاياي، وهذه حقيقة تزكية للنفس. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال بخالد، يقول بالنسبة للمأموم، هل يكبر عندما يكبر الإمام، هل يكبر المأموم، وهل يكون التكبير في السر في سره أو لا يكبر أو يرفع صوته بالتكبير؟
الحمد لله، المأموم مطالب بأن يكبر كما يكبر الإمام، لكن لا يرفع صوته بالتكبير، لأن رفع الصوت إنما للتنبيه، وهذه من اختصاص الإمام. الإمام هو الذي يكبر، لأن وراءه عدد كبير من المصلين فيحتاجون أن يسمعوا تكبيره. أما المأموم نعم يكبر، لكن يهمس همسا ولا يرفع. ومن الخطأ ما نسمعه من بعض المأمومين أنه يرفع صوته بالتكبير وبالتحميد أيضا، حتى أن الإمام لا يشكل عليه ويخشى بأنه قد أخطأ بسبب رفع صوت المأموم، هذا غلط، ينتبه المأموم لهذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عيسى، يقول هل يجوز أن أجعل شخص يصلي سترة لي في الصلاة، ثم يقول هذا الشخص هل له أن إذا مثلا انتهى من صلاته أن يذهب وأنا لازلت في صلاتي، أو يجب عليه أن ينتظر حتى أنتهي من صلاتي؟
الحمد لله، نعم يجوز أن يتخذ ظهور الرجال سترة، قد فعل هذا يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يجعلون من ظهور الرجال سترة، وإذا شعر الإنسان بأن من وراءه يصلي إليه يعني إلى جهته لأنه جعله سترة يعينه على هذا الخير وعلى هذا البر ولا ينسحب إلا إذا كان محتاجا إلى القيام وإنما يبقى حتى ينتهي من صلاته هذا من باب الإعانة على البر وعلى الخير وأما إذا كان محتاجا مضطرا إلى الخروج خرج لا حرج عليه في ذلك ويبقى المصلي في مكانه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا كنت نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله تفضل.
والي الله يسلمك اليوم توفى معنا واحد وحسيت أنا مغسله وفات يعني غسل وادع العصر وصلي العصر عنا خلص ناقل يعني نصلي العصر واحد بالمكان غسله لا واحد كان يقول أبدل أنت مغسل موجود تصلي لما تصبح هل هذا تصبح ولا لا
كيف ابو عبد الله توفي الشخص
ما يجوز تصلي لما تصبح
لا يجوز لك الصلاه
ميت كل مصلي العصر هذا ما يجوز هو تصبح بعدين صلى
نعم 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 ان شاء الله
هذا طه ولو ميت قال ما يجوز والله راح نشوف هو تصلي العصر في السرح في تصلي التبريد صحيح هذا لا
ان شاء الله ان شاء الله جزاك الله خير عبد الله تسمع ان شاء الله رد حياك الله نعم ابو سعيد تفضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله ابو سعيد تفضل
الله يحييك حي فضيله الشيخ جزاه الله خير
الله يبارك فيك وياك الله يحفظك
بس عندي بتوجيه ابغى توجيه فضيله الشيخ في بعض الناس مثلا يجلسون في الميالس يتكلمون على فلان سوى وفلانة سوت وفلانة صارت وفلانية يعني سبحان الله حتى يمكن أمور مو شايفينها بعينهم ولا شيء اللهم يمكن سمعوا مجرد كلام أبغي توجيه قضية الشيخ الله يهدينا جميعا إن شاء الله ويصلحنا جزاكم الله خير
جزاك الله خير بس تسمع إن شاء الله رد
مشكور
حياك الله نعم أبو خالد تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو خالد
الشيخ عندي سؤال الشيخ إسحاق بالنسبة للشخص يصلي احنا نعرف اذا واحد كان يصلي متنفل والوراء ياخذ يصلي الفرض ما عنده مشكلة في الموضوع يعني أنا هذا اللي سمعناه بس في حالة انا التحق بجماعة مسجد امام راتب كان او غير امام راتب وبعدين انا قمت وصليت ركعة وركعتين عشان اكمل الصلاة يعني اللي فاتتني اذا جاء حد صلى من خلفي جائز لاني الحق فيه ويصلي السؤال الاول السؤال الثاني ان شاء الله وضح السؤال
واضح نعم بخالد
بعدين السؤال الثاني بالنسبه انا صليت الحين يكون في المسجد بعد او مع جماعه حتى لو كان مكان ثاني يعني في البر شجر اي شيء في ظل وفي شمس اذا كان هذا مصلي خلفي او انا كامام الشمس يعني جزء يعني جزء في الشمس وجزء في الظل شو حكم الصلاة في ذلك
إن شاء الله
السؤال الأخير بالنسبة بالنسبة لاغتسال يوم الجمعة الغسل يوم الجمعة يقول لك لابد أن تغتسل هل الغسل يكون نفس طريقة الجنابة نبى توضيح من جزاه الله خير من الشيخ
ان شاء الله ان شاء الله جزاك الله خير وخالد تسمع ان شاء الله رد
حياك
الله عليكم السلام نعم نجيب فضيلة الشيخ سؤال بعيسى يقول اذا كنت اصلي ومر شخص من امامي يقول بيني وبين موضع السجود هل صلاتي تكون باطله او اكمل الصلاه
الحمد لله اولا بالنسبه للمرور بين يدي المصلي وهو المكان الذي من قدميه إلى محل السجود هذا محرم ولا يجوز إلا إذا كان الإنسان قد أخطأ في هذا ولم يعلم بأن هذا المصلي يصلي ولذلك لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 قال الراوي ما أدي 40 سنة و40 شهرا و40 يوما والمقصود بأن هذا من المحرمات وأما إذا كان خطأ أو جهلا هذا لا شيء عليه في ذلك الأمر الثاني بالنسبة للمصلي يجب عليه أن يمنع من أراد المرور بين يديه يجب أن يمنع من أراد المرور بين يديه ويدفعه إذا أصر على ذلك. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن معه شيطان، يعني يريد أن يلبس على صلاته. المسألة الثالثة بالنسبة لقطع الصلاة، صلاة لا تبطل إذا مر رجل أمام صلاة رجل، وإنما الخلاف في غير هذه، في غير هذا. ولذلك قد ينقص من أجر الصلاة على قدر رضاك بمرور هذا الإنسان من بين يديك. وأما إذا مر بشكل خاطف وأنت لم تشعر به فلا شيء عليك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا كنت أصلي ومن بجنبي يقول خرجت منه رائحة غير طيبة، هل أقطأ الصلاة وأغير المكان أو أبقى وأصبر في نفس المكان؟
الحمد لله، لا شك بأن البقاء والصبر في نفس المكان هو الأولى، واحتمال هذه الحالة حتى يبقى أجرك وثواب صلاتك. ولكن ممكن أن تستخدم الغترة مثلا أو المنديل وتضعه على أنفك مثلا، هذا لا حرج في ذلك حتى تقطع هذه الرائحة التي امتدت إليك، هذا الأفضل. لكن إذا وصلت إلى حالة من الانزعاج بحيث أنك لا تحتمل ويعني سلب منك الخشوع، نعم لك أن تنفرد ولا تقطع الصلاة. والانفراد هو الرجوع إلى الخلف أو التقدم إلى الأمام بعيدا عن هذه الرائحة وإكمال الصلاة منفردا. وقد وردت في هذا أحاديث في جواز الانفراد للحاجة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول توفي شخص فيقول غسلته، ويقول أردت أن أصلي فقال لي شخص لا تصلي حتى تغتسل، لا تصلي العصر حتى تغتسل، فيقول أخرت صلاة العصر حتى رجعت إلى المنزل واغتسلت ثم صليت.
الحمد لله، بارك الله فيك ورضي الله عنك يا أبا عبد الله. وأنا أرجو من الأخ أبو عبد الله خاصة وهو لله الحمد أسئلته كثيرة عن تغسيل الموتى، وأكيد أنه يشارك في هذا، أن يعني يكثر من التعلم في مسألة أحكام غسل الميت وكذلك أحكام الغاسل. ورد حديث في هذا، لكن العلماء حملوا على الاستحباب وليس على الوجوب. فمن غسل ميتا فليتوضأ، ومن حمله فليغتسل، يعني كان الحديث في حمل الميت قالوا يغتسل. العلماء حملوا على الاستحباب وبعضهم صرفه إلى معنى آخر. ولذلك أخي الفاضل لا يجب عليك لا الاغتسال ولا الوضوء إذا كنت متوضئا، إلا في حالة واحدة، وهي إذا أنك إذا باشرت بيدك من دون قفاز إلى عورة الميت. حتى هذه المسألة فيها خلاف، لكن خروجا من الخلاف تتوضأ إذا مسست عورة الميت بيدك من دون حائل، من دون قفاز، من دون خرقة. أما يعني أن يقول لك الشخص بأن يجب عليك، فهذا حقيقة جماهير أهل العلم على أنه لا يجب على المغسل أن يغتسل بعد غسله الميت، ولا بعد حمله، ولا بعد تغسيله. لذلك يعني مستقبلا تنتبه لهذا وقد فوت عليك صلاة الجماعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سعيد فضيلة الشيخ يريد منكم توجيه نصيحة. يقول البعض عندما يقول يجلس في المجلس يقول مجرد أنه لا يتحدث في أمر إلا أن فلان ذهب وفلان رجع وفلان فعل وفلان لم يفعل، فيريد منكم توجيه نصيحة في هذا الأمر.
الحمد لله، أخواني وأخواتي، بالنسبة لهذه المجالس تأتي يوم القيامة إما شاهد لك أو شاهد عليك. ولهذا الله جل وعلا نفى الخيرية عن المجالس إلا ثلاثة مجالس. قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فقد فاز فوزا عظيما. الأمر الثاني، المجالس هذه كما ذكرت يجب أن تعقد وأن تقام على طاعة الله، ولا يجوز أن يعقدها الناس على معصية الله عز وجل. ومن أخطر الذنوب التي يتعرض لها أصحاب المجالس هي الغيبة، التي هي فاكهة المجالس، يطلق عليها العلماء فاكهة المجالس، وهي الانشغال بعيوب الناس أو الانشغال بخصوصيات الناس أو حشر الإنسان نفسه في أمور يعني ليست من اختصاصه، وهذا أمر غاية في الخطورة. ولهذا الله جل وعلا نبهنا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لاحظ كيف نفي الخيرية عن هذه المجالس إلا هذه المجالس الثلاثة. وأما الحديث العادي حديث يعني تجاذب أطراف الحديث في أمور الدنيا بشكل ليس فيه غيبة ولا نميمة ولا كذب هذا لا حرج فيه على أن لا يغلب على الإنسان. ولهذا يجب على المسلم أن يقف موقفا حازما إذا جلس في مجلس وكان هذا المجلس فيه شيء من احتقار الناس وازدراء الناس وغيبة الناس والسخرية بهم أو يعني الفضول. أحيانا الفضول هذه بوابة إلى الحرام. فلان راتبه كم, فلان كم كذا, وش عنده وش ما عنده, هذا كله فضول. فضول هذا وسيلة وسبب إلى الوقوع في الحرام. ولهذا الله جل وعلا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. مقصود بارك الله فيكم بأن هذا ذنب عظيم وخطير. وللأسف الشديد أصبحت الآن أصبح الإنسان الذي يقول دعونا من الكلام في الناس يرمى بالرجعية ويرمى بالتخلف ويرمى بالتشدد. سبحان الله العظيم, يعني أصبح المعروف منكرا. هذا هو الذي ينبغي على الناس جميعا أن يتقوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن مثل هذه الأخلاق. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مجلسا يستغفر الله 100 مرة 100 مرة في المجلس الواحد يعد عليه. وكان إذا جلس مجلسا وساد الصمت يقول لابن مسعود اقرأ علي, فيقول المسعود يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يقول عليه الصلاة والسلام نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه مرة من سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يقول قال ابن مسعود فقال لي حسبك, فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم. الآن يعني هل يوجد شخص مثلا الآن في مجلس مثلا قال والله ما رأيكم نقرأ 5 آيات من القرآن مثلا, أو نقرأ نجيب كتاب رياض الصالحين مثلا نقرأ حديث حديثين؟ غير موجود الآن, غير موجود. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا ديدنه, والصحابة الكرام كان هذا ديدن, والعلماء أيضا حتى المعاصرين مجالسهم مجالس خير, مجالس فيها طاعة وعبادة. لهذا يحذر الناس يتقون الله عز وجل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا, قال لما حذر من الغيبة قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إلى هذا الحد. لهذا الغيبة يقول بعض العلماء كل شيء يكرهه الإنسان لو كان موجودا عد غيبة. حتى قالوا لو أنه شخصا عاب دابة فلان يقولون هذا الشخص لو كان موجود وكره هذا وضاق صدره يكون هذا غيبة. يعني مثلا يعيب سيارة فلان, يعيب بيت فلان, قالوا بأن إذا كان يحزنه لو كان موجودا عده غيبة. كيف الآن الناس حقيقة منغمسون في هذا الأمر. لهذا على الناس أن يتقوا الله وأن يخاف الله. الإنسان إذا عد قوله من عمله عرف كيف يتخلص من هذه الذنوب والآثام. لا بد لكل شخص أن يعلم أن كل كلمة تخرج من عذبة لسانه إما أن تكون له وإما أن تكون عليه, إما أن ترفعه وإما أن تضعه, إما أن تنجيه وإما أن تهلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يقول الكلمة من رضوان الله يبلغ بها درجات, وذكر الرجل يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يهدينا سبل السلام وأن يجنبنا المعاصي والآثام والمنكرات وسيء الأقوال والأخلاق والأعمال، وأن ينجينا جميعا، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء.
بارك الله فيكم. الشيخ أبو خالد يقول: إذا كنت أصلي مع الإمام ثم يقول انتهى بعد أن سلم الإمام، قمت لأقضي ما فاتني من ركعات، فجاء شخص يقول وأتم بي، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية، وهي أن المسبوق إذا قام يقضي ووقف بجواره رجل آخر ليصلي معه مأموما، هل تصح الصلاة؟ الراجح من قول أهل العلم نعم، نعم يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: من يتصدق على هذا؟ وما دام أن القاعدة الشرعية أنه ليس من شروط صحة الصلاة نية الإمامة في ابتدائها ولا نية الاتمام في بدايتها، فتصح على هذه القاعدة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: ما حكم الصلاة بأن يكون الشخص نصفه في الظل ونصفه في الشمس؟
الحمد لله، طبعا ورد حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الإنسان بين الظل أو الشمس، نهى أن يجلس الإنسان بين الظل والشمس، وهذا يشمل كل حالة من حالات تصرفات الإنسان، سواء في الجلوس أو في الصلاة أو في الوقوف مثلا، يقف إما في الظل وإما في الشمس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن حكم الغسل في يوم الجمعة، وما طريقته، هل نفس غسل الجنابة؟
الحمد لله، بالنسبة لغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعض العلماء، وأما صفته فهي على ضربين: الأول كغسل الجنابة، بمعنى أنه يعني يتوضأ وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك يغتسل، يحث الماء على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء، هذه الحالة الأولى. الصفة الثانية أن يغتسل أولا، ثم بعد ذلك إذا أراد الذهاب إلى الجمعة توضأ، لأن المسألة فيها خلاف، هل الغسل المسنون يجزي عن الوضوء، الوضوء الذي من فرائضه الترتيب، الذي يظهر بأنه لا يجزي هذا القول الثاني، ولذلك إذا ما توضأ في أول الغسل توضأ في بعده أو عند ذهابه إلى الجمعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول: هل يجوز أن ألبس الكمامة وأنا محرمة في العمرة، كذلك وقت الصلاة في الحرم، خوفا من الأمراض؟
الحمد لله، والله الكمامة تأخذ حكم النقاب يعني في الغالب، لكن عموما إذا احتاجت إليه لا حرج في ذلك، لأن لها شبه بالنقاب لكن ليس من كل وجه، وإذا يعني أرادت المرأة هي تغطي وجهها أفضل، إذا خافت من الأمراض تغطي وجهها أفضل من لبس الكمامة، لأنها شبيهة بالنقاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.